العنصر الأساسي والأرضية الأصلية للقصة، بمعنى أن ما يحدث في القصة هو يحدث في اللغة بالذات.
نعم.
وهذه القصة خير نموذج طبعا للأصل القصصي والأدبي العام، أن العمل الأدبي هو حدث في اللغة. الأحداث بحد ذاتها يعني ذات أهمية، المضمون والموضوع هو جدير يعني بالاهتمام وجدير بالتأمل، ولكن الملفت للنظر وما تلذه العين والأذن والذهن أيضا بالطبع هو تمازج يعني هذا المضمون الذي يبدو فيه شيء من العنف، وهو طبعا التمرد على الخان، التمرد على الإقطاع، على الأجانب المتجاوزين وعلى الحكومة المتواطئة كما رأينا في هذه القصة. الملفت هو تمازج هذا العنف بلغة شاعرية كما ذكرت أيضا في مقدمة القصة، يعني وهذه اللغة، يعني رغما من أنها تسير نحو التصعيد ولكنها تقلل من هذه الخشونة التي يمكن أن يتخللها العمل، وهي خشونة يعني هي من ذات الموضوع.
نعم نعم، بهذا القدر ضيف الكريم نكتفي بنقد هذه القصة، وإن شاء الله في الحلقات القادمة من برنامج قصة ونقد سنستضيفكم في الاستوديو.
شكرا جزيلا لكم
على هذا الحضور. والسامعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، درسنا من شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد رضوان الله عليهما. قال: القول في الطبع والختم الذين طبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم. ما معنى هذا؟ ما معنى عقيدتنا في المطبوع على قلوبهم أو المختوم على قلوبهم؟ قال المفيد رحمه الله: أقول إن الطبع من الله تعالى على القلوب والختم بمعنى واحد، وهو الشهادة عليها بأنها لا تع الذكرى مختارة ولا تعتمد على الهدى مؤثرة لذلك غير مضطرة، وذلك معروف في اللسان. ألا ترى إلى قولهم ختمت على فلان بأنه لا يفلح، يريدون بذلك قطعت بذلك شهادة عليه إلى آخره. الذين قال الله عز وجل عنهم ختم الله على قلوبهم، أو الذين أيضا قال عنهم طبع الله على قلوبهم، هؤلاء أي نوع من الناس؟ وربما يسأل أنه ما ذنبهم هؤلاء ختم الله على قلوبهم. واحد من غير المسلمين كان يقول: أنتم تقولون أنه نحن ختم الله على قلوبنا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون، إذن ليش تدعوننا؟ أو ما هو ذنبنا لما ليس بيدنا جعلنا الله عز وجل لا نؤمن؟ الجواب أن حالة الختم هي نتيجة لعمله، حالة طبع على قلبه. لماذا؟ يعني عصى وأصر وعاند واتضح له الحق فختم الله على قلبه، حرمه. الختم والطبع نوع من الحرمان، هذا قانون الحرمان الإلهي من الهدى، هذا موجود معروف. إبليس حرمه الله عز وجل من الهدى، لأنه علم بنيته، ثم إبليس امتحنه الله فخالف وعصى وأصر، وعلم الله عز وجل بعمق إصراره وشدة إصراره فطرده من رحمته. وإبليس يعني أبلس من رحمة الله. لماذا أبلس من رحمة الله؟ ما هو السبب؟ لأنه شيطان شاطع عن أمر الله، عصى، تكبر على أمر الله عز وجل، فطرده الله فأبلس من رحمته، مع أنه هو ما لازم ييأس، لكنه هو أيضا يائس من رحمة الله ويعمل عمل من لا يرجو أن يرحمه الله عز وجل. وحتى لو أراد الله عز وجل فتح له باب الرحمة ما يدخلها. هذه الرواية رمزية أو كانت حقيقية، أن عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه السلام، نبي الله عيسى، قال يا ربي أنه ما يوجد حل لمسألة إبليس، فقال له يا عيسى أنت رسولي إليه، اذهب إليه وقل له أنا أمرتك بأمر أن تسجد لآدم، يعني تسجد لله شكرا على خلق آدم الذي هو يعتبره عنصر مقابل له ويحسده على ما قربه الله عز وجل. يقول أنت رسول، قال له أنت رسولي إليه، قل له فليعتذر يعني توب ويسجد لآدم وأنا أعفو عن كل جرائمه الماضية. يقول فرح بذلك نبي الله عيسى، وإلى أن رأى إبليس، رأى إبليس قال له تعال يا إبليس أنا وجدت لك حل. قال له وما هو الحل؟ قال أنا رسول الله إليك، أبلغك أن الله عز وجل حاضر أن يعفو عن كل جرائمك ويجعلك يتوب عليك أنك لا ذنب لك، فقط أنت اعتذر واسحب كلامك السابق العناد والتكبر وعدم السجود، واسجد لله عز وجل من أجل خلقه آدم. يقول انتفض إبليس، ولما قال له عيسى ذلك انتفض وقال أنا أسحب كلامي، هو خلي يسحب كلامه ولا يؤمرني بالسجود. هذه دلالة على أن هذه الحالة الشيطانية هو ركزها في نفسه بإرادته، أراد أن يتكبر فختم الله على قلبه، يعني طبع على قلبه، بعد لا يهتدي لا يطيع. من ناحية نظرية إبليس يعرف الله والأنبياء والآخرة واضحة عنده، لكن من ناحية عملية هو متكبر، كافر عملا، كافر لتعصبه لعنصره على آدم وبنيه. المهم أن الطبع والختم إنما يكون نتيجة استحقاق. تجد بعض الناس أن الله عز وجل يضلهم. لماذا يضلهم؟ يريد أن يهتدي. بعض المرات تراه يفتح يرى يصبح ثم ما يتوفق لي الاستمرار لكثرة ذنوبه التي لم يتب عنها. وهكذا كثير من الأعمال، تجد بعض الأشخاص يريد أن يبني مسجدا، هو صاحب ثروة لكن لا يوفق، محروم ممنوع من ذلك، لأنه ليس أهلا. الذي يبني بيتا لله لازم عنده شيء ما لله تبارك، هذا ممنوع محروم من ذلك. فإذا ختم الله عليه أنه لن يتوفق لهذا العمل. بعضهم يريد أن يفهم العقيدة، يريد أن يفهم الدين، لكن ختم الله على قلبه لا يسمعه، تكلم معك أنك تتكلم بلغة أخرى ما يفهمها. ولو شاء الله لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا. بعضهم لماذا يجعلهم الله عز وجل ما يسمعون الهدى أبدا، كما يقال ما له خلق أن يستمع إلى الدين أو إلى الآخرة، إلى القرآن، النبي، العمل الصالح، صن لا يريد أن يستمع. لماذا صار بهذه الحالة؟ صار بكثرة ذنوبه وجرائمه. لأن هناك تناسب بين حالة الوعي والفهم عند الإنسان وبين سلوكه. سلوكه مؤثر على فهمه. يمكن أن الإنسان بإجرامه بعد ما يرى أشياء، آيات الله في الكون ما يراها، ما يتعقلها، إذن السلوك الإنساني، السلوك الخير يؤثر على العمليات الذهنية الفكرية للإنسان، يؤثر على مشاعر الإنسان، على نبض قلبه، يؤثر على سلوكه. فبعض أنواع السلوك السيئة من المعاصي والإجرام تجعل الإنسان لا يبصر، لا يرى، لا يسمع، لا يتوفق، يختم على قلبه بعد، لا يهتدي. المنافقون منهم من ران على قلوبهم وطبع، ومنهم لا، كلما أضاء لهم ما شوا فيه، مثل تجيهم لمعة يرون شيئا يريد أن يكون ثم يظلم مرة أخرى، مثل الذي يمشي على البرق، يأتي شعاع فيمشي، تظلم الدنيا فيقف. حالته العقلية والروحية والفكرية هكذا، إذا انتفض وتاب يتوب الله عليه، لكن ربما يصل إلى مرحلة الختم على قلبه لن يتوفق إلى هدى. فالذين ختم الله عز وجل على قلوبهم أو طبع على قلوبهم أو أضلهم، كل ذلك بأعمالهم التي استحقوا فيها أن يمنعوا من رؤية الهدى، يمنعوا من الإيمان، يمنعوا من عمل الخير بسبب ما قدمته أيديهم. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
وبالأربعة قلب الزهر واسيته، أنا أمي بنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، أنا أمي بنيني ما خطيت الرأي، أنا مويل بنيني الماء خطيئتي الراي، أنا الماء قطعتي من الأمل رجواي، ربي أتربع وما ضاع تعبي رباي، كل واحد سند للشدة تخليتك، أنا أمي بنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، صريت أفتخر بيهم بيا كل الناس، طليعة هاشمي وشمعتهم العباس، ما بياني جفين والعين ربيته، أنا أمي بنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل، شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل، أبوهم حيدر ينضرب بالأمثال، أسد والأسد لو خلف يريد أشبان، واحدهم علي بأصافه ويبصيته، شلون أربعة ولهم شاعت الأخبار شلون أربعة ولهم شاعت الأخبار رفعوا للمعالي وللفخار شنيا واحدهم تشوف تقول حامل جار هبت علي هذه وهذه تربيته أنا أمي البنيني وعهد وفيته وبالأربع قلب الزهر وأسيته شبيبة ولو مشاو بيهم توطي الجار شبيبة ولو مشاو بيهم تروطي الجار ويبدي اوان غالي بخبر الهم شاع تعبت سنين الهم والتعب ما ضاع وياهم عمر لحظة بلا يحظى عديته أنا أمي البليلي وعهد وفيته وبالأربع قلب الزهر وعسيته
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في رحاب كربلاء مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مع هذه المحطة الجديدة في مسيرة الثورة الحسينية المعطاء حيث نتزود من المعاني والمرامي التي أراد أن يقولها لنا صوت الحق والعدالة من كربلاء قلنا أيها الإخوة إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام تمخضت وكشفت عن جانبين مهمين هما الأول الجانب العاطفي للثورة وقلنا إنها الثورة الوحيدة التي تدخل القلوب والألباب دون استئذان لشمولية وعمق المأساة التي حصلت فيها والثاني الجانب العقائدي للثورة وإذا أردنا دراسة هذا الجانب الجانب العقائدي للثورة فلا يمكن لنا ذلك إلا من خلال دراسة النصوص والوثائق لقادة هذه الثورة وأنصارها فالتاريخ لم يحدثنا عن مستوى عقائدي فاق مستوى الثورة الحسينية أبدا فحالة التفاني والتضحية ووضوح الهدف والمسار بلغ بعقائدية الثورة الحسينية الذروة العليا فالوعي والعمق لدى قائدها وأتباعه وأنصاره لم يختلف في جميع أدواره منذ أن أعلنت حتى آخر نفس من حياة رجالها على مختلف مستوياتهم الثقافية والإدراكية لأن العنصر الفاعل الأول كان الإيمان بالثورة قيادة ومبادئ. ولو تصفحنا أعزائنا المستمعين الوثائق الأولى لقائد هذه الثورة الإمام الحسين بن علي عليه السلام لوجدناها تحمل نفس الروح التي حملتها الوثائق في آخر حياته، وهي الثورة على حكم يزيد بن معاوية وإقامة الشريعة الإسلامية وتطبيقها مقام المخالفات التي أشاعها الحكام آنذاك. فالحسين عليه السلام لم يقصد من ثورته على الحكم تغيير يزيد بالذات، لأنه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وتكون بذلك ثورته ثورة قبلية كما يصورها البعض مخطئا، ويعتقد بأن الخصومة بين الهاشميين والأمويين كانت مستمرة منذ قرون قبل الإسلام وبعده، ولهذا خرج الحسين عليه السلام على يزيد. لا، إن القضية أبعد بكثير جدا عن هذا الطرح الخاطئ المريض. والحسين عليه السلام علل ثورته على حكم يزيد في بعض خطبه وبياناته، ويتضح ذلك جليا في الوثيقة التي قالها الحسين سلام الله عليه خطبة أمام أول كتيبة للجيش الأموي. قال الحسين عليه السلام: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهده، مخالفا لسنة رسوله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. إذن فقد علل الإمام عليه السلام خروجه على يزيد لأنه سلطان جائر يحكم الناس بالإثم والعدوان، وذلك مخالف للشريعة الإسلامية ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا خرج عليه. صحيح أن هناك بعض الوثائق تصرح باسم يزيد، كما في قوله لما طلب منه والي يزيد على المدينة مبايعة يزيد قال: يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن للفسق، ومثلي لا يبايع مثله. وهل غير الحق هذا؟ هل يجوز لابن رسول الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبايع حاكما فاجرا فاسقا حدثنا التاريخ كثيرا عن فسقه وفجوره؟ قطعا كل عاقل فاهم واع يرفض تلك المبايعة، فكيف بالإمام الحسين عليه السلام؟ إذن فثورة الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية لأن الأخير رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن للفسق، وهذه صفات تتنافى تماما مع شروط الخلافة، ولهذا أعلن الحسين عليه السلام ثورته على حكم هذا الطاغي العاتي، وبهذا فالثورة ليست ثورة قبلية ولا عنصرية كما يتوهم البعض. أما تطبيق الشريعة الإسلامية وهو الهدف الأساس للثورة فسنتحدث عنه ونتعرف على مستوى التضحية من أجل هذا الهدف السامي. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعراج في رحاب كربلاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تسمعون إليها عند 4:28، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:43، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:49. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:55، وبعد ذلك نقدم إليكم الحياة الطيبة عند 5:03، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:17. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم لحضراتكم عند 5:35 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 6:21، ومن ثم تستمعون إلى سفينة النجاة عند 6:33. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 6:36، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:49. شكرا مستمعينا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. البحث هو شرك الطاعة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم. وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلكم بالأيدي والألسن. قال الله في كتابه وجليل خطابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آمنا بالله. صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، اهتمام الوالدين بالأبناء والبنات لا يحتاج إلى توجيه من أحد. من هنا يتبنى القرآن أو يذكر القرآن هذه الآية: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لقمان الحكيم، هذا الذي يتحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل: كيف أصبح لقمان حكيما؟ أنا ما أريد أبسط الكلام في هذا الأمر، بس أبين إشارة عابرة. فقال الإمام الصادق: نادته الملائكة: يا لقمان، إن الله يقول لك: أتريد أن يجعلك خليفة في الأرض؟ يا لقمان حدد، تريد أو ما تريد؟ فقال: إذا كان هذا أمر إلهي، أمر من الله، إذا كان هذا أمرا من الله فسمعا وطاعة، والله إذا كلفني بشيء سوف يعينني عليه حتما. قالوا له: لا، مو أمر إلهي هذا، أنت مخير، تريد أن تكون خليفة في الأرض وتحكم بين الناس؟ فقال: إذا لم يكن أمرا إلهيا فأنا أميل إلى العافية، أريد العافية، راحة، أريد العافية، ما دام أنا أكون بهذا الشكل والله راضي عني ويخيرني، خلاص أنا أختار العافية. العافية يعني أن أبقى على وضعي بدون أي مشاكل، لأن الخلافة في الأرض والحكم بين الناس فيها مشاكل، فيها بلاوي، فيها. يقول الإمام الصادق: هذا الخطاب نفسه وجه إلى داود، كان لقمان وداود في عصر واحد: يا داود، إن الله يخيرك، أتريد أن تكون خليفة في الأرض تحكم بين الناس؟ فقال: نعم، الله جعله خليفة. يقول الإمام الصادق: فقبلها داود بدون أن يشترط كما اشترط لقمان. أما لقمان فنام تلك الليلة فما جلس صباحا إلا وقد أودع الله فيه الحكمة، صار حكيم بعد. فكان يذهب إلى داود ويعظه، وداود يقول له: هنيئا لك يا لقمان، أصبحت حكيما وأنت في عافية. هذا لقمان الحكيم يخاطب ابنه: يا بني لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، واعظ وأب، يعني أمران رئيسان للتأثير على المخاطب، الأب يؤثر على الابن والواعظ يؤثر على من يعظهم، عنوانان مهمان في التأثير، الأبوة والوعظ، يكون إنسان واعظ ولا يكون واعظا حتى يكون متعظا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك يقسموه إلى قسمين: شرك طاعة أو شرك عبادة. عبادة يعني عبادة أصنام، يعني يعبد الأصنام، يعني يعبد أشياء مع الله أو يستقل في عبادتها، كما هو الذين كانوا يعبدون الأصنام قبل الإسلام، هذا شرك عبادة. أو شرك طاعة، شرك طاعة يعني أنه يطيع غير من أمرهم الله أمر الله بطاعتهم، وبذلك يشرك غير الله مع الله. طبعا مو المقصود شرك عباد، يعني لقمان لا يريد أن يوجه ابنه ويقول لبابا لا تعبد الأصنام أو لا تشرك ربك معبود سواه، يعني خلي معبودك هو الله. لا يتوجه الكلام إلى مثل ابن نوح وأمثال ابن نوح. ولهذا نجد أئمة أهل البيت عليهم السلام عندما يسألون عن هذه الآية وعن غيرها من الآيات الكثيرات: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مثلا، يقول أئمة أهل البيت: إنه الشرك طاعة وليس شرك عبادة. شرك طاعة يعني إيش؟ يعني أن هذا الإنسان يطيع الذين ما أمر الله بطاعتهم، الذين يطيعهم الناس مجموعتان مجموعتان. أنا دائما أقسم حتى الأمور تصير واضحة: مجموعة أمر الله بطاعتهم ومجموعة لم يأمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الذين أمر الله بطاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هؤلاء الذين أمر الإنسان بطاعتهم، غير هذه المذكورة في الآية الله لم يأمر بطاعتهم. فإذا أطاع الإنسان غير هاي المأمورات الموجودة في الآية، غير الله وغير رسوله وغير أولي الأمر وهم أهل البيت عليهم السلام، فيكون طاعته لهم شرك. نعم. يقول الله تعالى في هذه الآية: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كون الشرك أن يطيع الإنسان أشخاص الله ما أمر بطاعتهم لا يخفى أنه يرتكب ظلما، إذ أن الخالق سبحانه وتعالى هو الواجب الطاعة على مخلوقاته. الخالق يأمر هذا المخلوق بأمر، ولكن هذا المخلوق يعطي الخالق ظهره ويعصي أمره ويشرك معه غيره، يعني يطيع غيره أو يطيع من لم يؤمر بطاعتهم، فهذا ظلم، وهو ظلم عظيم. ولكن لا يخفى عليكم بأن العبد كما أسلفت، العبد المخلوق لا يمكنه بحال من الأحوال أن ينال خالقه بأي ظلم، وإنما هذا الظلم الذي تصوره الآية في الواقع يتوجه إلى من خلطهم الله بنفسه فجعل ظلمهم ظلما له، وهم محمد وآل محمد. اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا مع الحسين. اللهم إنا نحب عمل الحسين فأشركنا في عمل الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم من آل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، نسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما كانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
إليك خشوعي، إليك خشوعي ما حييت وتوبتي ونجواي يا رباه في كل لمحات دعوتك فاقبل مني